السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأكارم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هدانا إلى الإسلام من ضلالة وعلمنا من جهالة وأعزنا بالإسلام من ذلة وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة، أسبغ علينا وافر النعم جل في عليائه وعظمته وكبريائه ينادي 10 نداءات، أولها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، وآخرها نداء العدالة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، مع حلقة الثلاثاء في برنامجنا سهرة قرآنية، نرحب اليوم بفضل الله تعالى بشيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي، عود حميد بفضل الله تعالى، الله يكرمك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حجك لبيته الحرام.
آمين يا رب.
وأرحب بفضيلة الدكتور غريب علي غريب، وهو علمنا الدائم معنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وأيها المشاهدون الكرام، كنا قد تواعدنا أن نتحدث في قصة قارون، ولكننا كنا مع الآيات لم نستكملها، التي هي من الآية 68 إلى الآية 75، وهي اليوم بفضل الله تعالى بعنوان دلالات التوحيد أو براهين التوحيد أو براهين الوحدانية، الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. في هذا الثلاثاء الموافق 25 من ديسمبر، والموافق أيضا 28 من ذي الحجة، والعام يلفظ أنفاسه الأخيرة، سواء كان العام الهجري أو العام الميلادي. في العام الهجري لا نريد احتفالا نبتدع بدعة نتشبه بها بغير المسلمين في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، ولكن أيها الأحبة في الله، مع هذه الأعوام التي تمر والأيام التي تمر، نقف مع أنفسنا ونقول قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير: فأين تذهبون إلى أين؟ مع هذه الآيات نعيش الدلالات على وحدانية الله تعالى، لنرسخ بداخلنا جميعا ونقوي عقيدتنا بإذن الله تعالى من خلال ما يمن الله عز وجل به على مشايخنا الأفاضل في حديثهم معنا، نسأل الله لهما التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. مع الآيات هذه شيخنا الشيخ محمد الكردي، كان أخونا الدكتور غريب تحدث فيها، ولكن أيضا نريد من حضرتك تعليقا عليها لنستفيد أكثر. قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فوالله الذي لا إله غيره، إننا نحبكم في الله تبارك وتعالى، وما نبغي من هذه اللقاءات إلا أن نتعلم وإياكم شيئا من علم الله تبارك وتعالى، لنعمل به ونصل به إلى مرضات الله تبارك وتعالى. والآيات التي بين أيدينا دلالة واضحة وجلية على وحدانية الله تبارك وتعالى، لا يماري فيها إلا مكابر أو معاند، لا يحمل في رأسه شيئا من عقل. فالرب تبارك وتعالى الذي خلق
لابد أن يكون له الاختيار، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، فكما أن له الخلق له الأمر،
له الخلق والأمر،
نعم، كما أن له الخلق له الأمر، وكذلك في هذه الآية كما أن له الخلق فله الاختيار. فلا تختصوا لأنفسكم أيها الخلق شيئا هو من خصائص الرب تبارك وتعالى، فهو الذي يخلق وهو الذي يختار. وهذا الاختيار اختيار عن حكمة وعن علم، لذا قال الله تعالى في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا عبثا أو أن يختار اختيارا عن غير حكمة أو علم. فهو سبحانه وتعالى يخلق لحكمة ويخلق بحكمة ويختار لحكمة ويختار بحكمة سبحانه وتعالى، وكل هذا قائم على علمه الذاتي، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر تحت خاطرة بعنوان وربك يخلق ما يشاء ويختار، الكلام جميل قوي ربما لا يتبادر إلى الأذهان، وإن كان لا وإن كان ليس هو تحت سبب نزول هذه الآية. إحنا عارفين سبب نزول هذه الآية إن المشركين استكثروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو محط اختيار الله تعالى في تنزيل القرآن عليه سبحانه وتعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة أو أبي جهل بن هشام، ويقصدون عروة ابن مسعود الثقفي، وإن دول من عظماء مكة والطائف، وإن دول أولى إنهم ينزل عليهم القرآن، وإن يكونوا هم رؤساء الناس في الدعوة ورؤساء الناس في الدين. فرد الله تعالى عليهم وقال ربك يخلق ما يشاء ويختار، الاختيار ليس من أجل مال أو حسب أو نسب أو من أجل جمال أو صورة أو غير ذلك، وإنما اختيار الله تبارك وتعالى كما ذكرنا بحكمة ولحكمة. فسبحانه وتعالى يعني إذا كان هذا هو السبب ما نقوله إذا كان هذا هو السبب، إلا أن المعنى أوسع من ذلك. ابن الجوزي يقول أنه لا يصلح بحال الأحوال أن يكون جميع الناس علماء، ولا أن يكون جميع الناس متلقي، ولا أن يكون جميع الناس خبازين مثلا، ولا أن يكون جميع الناس معلمين، ولا أن يكون جميع الناس كساحين، ولا أن يكون جميع الناس حراسين أو غير ذلك. يعني ما ينفعش يبقى الناس كلهم يعملون عملا واحدا، لكن لابد أن يكون هناك ربنا وضع في نفس كل إنسان ميل إلى عمل، وميل إلى 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 حرفة، وميل إلى شيء يحبه. هذا اختيار الله الأصل، إن ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بتقول إيه؟ والله أنا بحب أبقى مدرس وبلاقي نفسي أوف من التدريس،
يعني نقول كده
هذا اختيار الله.
قول كل ميسر لما خلق
له، بالضبط كده، كل ميسر لما خلق له. بل آية سورة طه قال الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق كل مخلوق بهيئة معينة تتناسب مع ما خلق له.
الله
فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان بهذه الهيئة ليتناسب مع قيامه بالأعمال ذات القائمة القائمة، وخلق الحيوان بهذه الهيئة لتتناسب مع المعيشة على أربع قوائم، وخلق الزواحف بهذه الهيئة لتتناسب مع المعيشة في زحفها وفي جحورها وفي طعامها وشرابها. لا كما يقول الماديون في تفسيرهم للخلق والتاريخ إن الحيوان بيتكيف حسب البيئة بتاعته، اللي بيسموه التكيف. هذا كلام خطأ، على اعتبار ان الحيوان نفسه او الانسان او اي مخلوق من المخلوقات بيكيف نفسه. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكيفية ليتناسب مع هذه البيئة اللي بيسموه المماتنة. يعني ما فيش حاجة اسمها كان زمان الزواحف دي على اربع رجلين وبعدين عشان كانت بتخش بقى في الجحور فتنها تضمر 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 لحد ما تسحف على بطنها. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال والله الذي خلق كل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على اربع. فهناك من خلقة هو ربنا خلقه كده بيصف على بطنه، وهناك خلقة من يمشي على رجلين، وهناك خلقة من يمشي على أربع. فخلق الله تبارك وتعالى كله مخلوق بحكمة وبعلم، واختيار المعيشة لكل مخلوق أيضا بحكمة والعلم. أنا محتاج إليك وأنت محتاج إلي، أنا محتاج للخباز والخباز محتاج للمعلم، والمعلم محتاج للدكتور والدكتور محتاج للمعلم، والمهندس محتاج للمعلم والمعلم محتاج للمهندس، وكلنا محتاجين لبعض. ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، كلنا طبقات ودرجات، ليسخر بعضنا بعضا ويحتاج بعضنا لبعض، وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني.
الله.
فربنا حينما يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذه الآية تبعث في النفس حالة من الاستسلام الكامل لله، وأنه سبحانه وتعالى ما خلقني بهذه الآية وما يسر لي هذا العمل إلا لأن هذا هو المناسب لي، وما هداني إلى هذا الطريق إلا لأن هذا هو المناسب لي. فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، وسبحانه منزه عن كل نقص، أن يخلق بلا هدف، أن يخلق سماوات وأرض وإنسان وبر وبحر بعبث وباطل أبدا، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله خلق كل الخلق بحق وبالحق، وخلقه بحكمة ولحكمة، واختار لكل خلق ما يناسبه، واختار للنبوة ما يناسبها. يعني لا يمكن بحال الأحوال أن تقول هناك مثلا وجه شبه ووجه ملازمة بين بعض الحكماء والفلاسفة وبين النبوة، زي ما قال ابن سينا مثلا النبوة شيء مكتسب، هذا كلام باطل. أو كما يقول الهنادكة مثلا واحد لو انقطع في الجبل يعني 40 يوم ولا يأكل ولا يشرب ومش عارف إيه، تتنزل عليه الحكمة؟ لا، تتنزل عليه الشياطين، كما فعلها قدماء الصوفية وظنوا أنهم وظنوا أنهم إذا اعتزلوا الناس ولم يأكلوا ولم يشربوا وإنما حتى يصفوا ذهنهم فإنها يأتيهم الوحي. نعم يأتيهم الوحي، ولكنه وحي الشياطين، فإن وحي الرحمن لا ينزل إلا على من اختاره الله، فالنبوة اختيار الله وهي ليس شيء مكتسب. والكلام ده أهم جدا في العقيدة، إن النبوة ليست مكتسبة، إنما النبوة اختيار، فليست مكتسبة كما يقول الفلاسفة ولا الهنادكة، إنما النبوة اختيار الله. الله يختار النبي وينزل عليه ما يشاء من الوحي ويأمره بالتبليغ، ثم يسأله يوم القيامة عن بلاغه ويسأل الناس عن بلاغهم كما سيأتي بعد ذلك في الآيات إن شاء الله تعالى.
يعني انتكلمت حقا في أصل المسألة، عندنا احنا في قناة الحافظ في عندنا برنامج اسمه فرسان السنة، إن كان يأتي متأخرا بعدنا، إلا أنه يعني خلاصته مش هنقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن ما جاء به هو الحق
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يبقى من هذا أيضا أن الاختيار، اختيار النبوة، هذا بحق وبحكمة لابد أن يعلمها الناس بفضل الله تعالى.
وإن كنا إحنا بنجيب الأدلة والبراهين زي ما تقول كده، بنثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبنثبت إن السنة وكلام ده وحدانية الله، إنما هذا فقط من أجل أن نخاطب بعض العقول التي لم تستطع أن تدرك المعنى الأولي وهو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فإحنا بنجيب لهم براهين وأدلة. وإلا إذ قال له ربه أسلم.
وانت حضرتك في الحج في بلاد الحرمين، نسأل الله يرزقنا الحج، قرأنا بعض البلاءات والمصائب التي نزلت في مصرنا الحبيبة من كثير من شباب أقبل على الانتحار، أقبل على الانتحار نتيجة الفقر وغير ذلك. فنأخذ يا شيخ غريب بعد إذنك دكتور من كلام شيخنا شيخ محمد، أن الله عز وجل اختار بحكمة ولحكمة، فاختار أغنياء معهم أموال، بعضنا كفقراء ممكن يقول إيه يعني يا ليتني عندي مثل هذا المال. وكنت أنا حقيقة أريد أن هذا أن أقوله في قصة قارون، لكن اعتبارا أن في بعض الناس يعني ممكن يعمل عقله، لماذا فلان يكون غني ولماذا فلان يكون فقير في هذه المسألة. وأيضا احنا تكلمنا عن الاستخارة أيضا في الحلقة الماضية. فتتمة لكلام الشيخ محمد الكردي تحدثنا عن الجزئية دي، لندخل في الآيات الأخرى إن شاء الله تعالى.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اكتحلت عين بنظر واتصلت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق القوى والقدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للبشر. بعد أن ذكرت الآيات السابقة التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بأن يأتوا بشركائهم حتى يدفعوا عنهم عذاب الله عز وجل أو ينفعوهم في هذا الموقف العصيب، موقف القيامة. وأن الله عز وجل يسألهم ثلاثة أشياء، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم الثاني وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، والثالث ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بعد ذلك يذكر الله عز وجل في هذه الآيات براهين وحدانيته جل وعلا، وأدلة على أنه لا يجوز لعاقل أن يشرك بالله عز وجل شيئا. فيقول جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
من أمره،
أي يبين الله عز وجل فساد شركهم من وجهين. الوجه الأول أنه لا اختيار لأحد إلا لله تبارك وتعالى. الوجه الثاني إذا كنتم قد أقررتم أنكم عبيد لله عز وجل فكان الأجدر بكم أن تكلوا الاختيار إلى الله، أن يختار لكم الدين ويختار لكم الرسل، لا أن تشركوا أنتم من أنفسكم.
بالضبط.
فبين الله عز وجل دليلا على وحدانيته ودليلا على فساد الشرك به، لأن العبد لا يسعه إلا طاعة ربه جل وعلا والاستسلام له، لا أن يختار اختيارا خلاف اختيار الله عز وجل. فالله عز وجل يختار لحكمة لا يعلمها إلا هو، لذلك قال في الآية التي تليها وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما لا نعلمه نحن ولا يعلمه أهل الشرك ولا شركاؤهم. فكيف تشركون بالله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الخير لعباده ويعلم الخير منهم؟ لذلك اختار واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم على الخلق، فاختاره نبيا لحمل الرسالة الخاتمة.
ده الوجه الأول من فساد الشرك.
الوجه الأول من فساد اختيارهم أنهم
شركهم،
أن الله عز وجل له الخيرة وحده، أنه وحده له الاختيار. الوجه الثاني بحكم أنهم عبيد لله عز وجل ينبغي عليهم أن لا يختاروا هم، ينبغي عليهم أن يأكلوا الاختيار.
إذا اعترفوا بالعبودية، فلا يجب لهم أن يعملوا عقولهم في اختيار الله تعالى.
نعم، الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه لرسالته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، قال المفسرون أي يعلم ما تكن صدورهم من حقدهم على نبيه صلى الله عليه وسلم وما يعلنون من الطعن فيه أنه ساحر أنه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، دليل أول وبرهان أول على فساد شركهم واتخاذهم شركاء من دون الله جل وعلا أن الله عز وجل وحده هو الذي يختار، وأنهم لا يملكون هم ولا شركاؤهم الاختيار. الدليل الثاني أن الله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهم وشركاؤهم لا يعلمون شيئا، بل لا يعلم أحدهم ما بداخل صاحبه وهو يجلس بجانبه، فكيف يمكن له أن يختار؟ الدليل الثالث أن الله عز وجل هو المعبود بحق، وهو الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. هنا توحيد الألوهية في هذه الآية، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. والآية الأولى معنا وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيها توحيد الربوبية، فجمع بين التوحيدين في هذه الآيات. وهو الله لا إله إلا هو
في الأولى، يعني الدنيا والآخرة،
يعني الأولى يعني الدنيا والآخرة. وكان الشيخ محمد قد ذكر يعني تفسيرا لابن عاشور أنها يعني في الأولى يعني في الخلق وفي الآخرة في الاختيار، والمعنى يعني يحتمل، اللفظ يحتمل يعني هذا التفسير، لكن جل المفسرين أو يعني لا أقول غالب المفسرين ذكروا أن له الحمد في الأولى أي في الدنيا، لأن الدنيا وما فيها خلق الله عز وجل وفضل من الله عز وجل، وله الحمد في الآخرة قالوا هو قول أهل الجنة حمد لله عز وجل، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
نعم.
وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم
وإليه ترجعون.
وإليه ترجعون، أن الله عز وجل له حكم في الدنيا، يحكم ما شاء في من شاء، يختار من البشر ويصطفي، ويختار من الأماكن ما يصطفي أيضا، ومن الأزمان، فالله عز وجل لا يعارض في ذلك ولا ينازع،
ويقضي بما يشاء ويقضي كمان
ويقضي ويحكم بما يشاء.
قدر الله لما ينزل بالحدود الحكم.
نعم، الاختيار هنا اللفظ واسع.
نعم،
ليس اختيار الأنبياء فقط، وإنما الله عز وجل يصطفي ويختار من الملائكة رسلا ومن الناس، ويختار الله عز وجل بعض الأماكن ليجعل لها فضلا على غيرها، كمكة والمدينة وكمسجد بيت المقدس، فالله عز وجل يختار من الأزمنة كزمن الحج وكشهر رمضان وغيرها من الأزمان، فالله عز وجل لا ينازع في ذلك لهذه الأدلة، أنه لا أحد يملك ما يملكه الله عز وجل.
السؤال اللي أنا يعني بدأته في الحلقة، لأن في سؤالين، يعني في سؤال جاءنا من حدائق القبة بيقول أنه الاختيار إذا كان يعني الله عز وجل يعني يخلق ما يشاء ويختار، فالاختيار بالنسبة للزوجة، الزوجة يعني الشاب لو اختار أو البنت اختارت، كيفية الاختيار هذه تتطلب الاستسلام للأمر الواقع دون أن يكون هناك يعني شيء من داخل الإنسان نفسه أو شيء تحرك يتحرك ويعرف يختار إزاي، يعني ما يكونش يختار حسب، يقول ان ده زي ما احنا بنقول في الزواج، قبل ذلك اتكلمنا يوم زوجنا سيدنا موسى عليه السلام ان الزواج قسمه ونصيب.
ايوه،
هو غالبا نفس الرد مع موضوع برضو اختيار الاغنياء، ما ردناش عليه. يعني اختار الله عز وجل اموالا وخطا الاغنياء.
الله عز وجل ابتلى بعض الناس بالغنى وابتلى بعض الناس بالفقر، امتحنهم واختبرهم بذلك. الله عز وجل جعل بعض الناس اغنياء، قد يكون ذلك لسابق علمه أنه لو جعلهم فقراء لأفسدهم ذلك وأدخلهم النار. والله عز وجل ابتلى بعض الناس بالفقر، قد يكون ذلك لسابق علمه أن هذا الفقير لو رزق مالا كثيرا واغتنى، قد يكون ذلك سبب فساده وسبب دخوله للنار.
من عبادي من إذا أعطيته المال فسد.
نعم، والناس لا يمكن أن يكون الناس كلهم في درجة واحدة. والحكمة من ذلك ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخرية.
نعم.
فالله عز وجل يسخرني أنا لك ويسخرك أنت لي ويسخر هذا لهذا، هذا لنفع الناس حتى ينفع الناس بعضهم بعضا. لكن لو كان الناس كلهم في درجة واحدة من الثراء لانقلبت الدنيا ولا فسدت الدنيا ولا تعطلت المصالح، كيف أخدمك أنا وأنت يعني مثلي؟ إنما الله عز وجل يفضل بعض الناس في الرزق، وينبغي على من فضل في الرزق أن يعلم أن هذا ليس له.
أيوة، بل
الله
هو
عز وجل يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم.
تمام.
فالملكية الحقيقية للمال هي لله عز وجل، والملكية بالنسبة للفرد ملكية نسبية. هذا مال الله عز وجل آتانيه أو آتاه لفلان لخدمة الناس. وقلنا الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر وحسنه الألباني إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم عليها ما بذلوها، فإن منعوها حولها لغيرهم. فالعبد إذا أوتي مالا فقد ابتلي بهذا الغنى. كان بعض الصحابة، يعني لا أذكر ابن مسعود أو ابن عمر، كان يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابن عمر، عمر بن الخطاب نفسه، عمر فكان يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، يعني ابتلينا بالجوع وبتكالب العرب والمشركين علينا واليهود وغيرهم، وابتلينا بالسراء فتحت علينا الدنيا وأوتينا مالا كثيرا فلم نصبر. فيعني الإنسان ينبغي أن يكون يعني الغنى العلماء قسموه إلى نوعين: غنى عال وغنى سافل. قالوا الغنى السافل هو الغنى بعرض الدنيا الزائل،
بالفلوس،
بالأموال وبالنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، لأن هذا شيء يزول، هذه عارية الله عز وجل يعطيها لك ولن تستمر معك أبدا الأبدين، وإنما هي فترة محددة ثم تتركها لغيرك. فهذا قالوا عنه هذا الغنى السافل. أما الغنى العالي هو غنى القلب وغنى النفس والغنى بالحق جل وعلا.
الله غني بربه.
غنى غنى القلب ألا ينشغل القلب بأي أمر من أمور الدنيا، وغنى النفس أن يشعر المرء باستغنائه عن الناس. أما الغنى بالحق فهو أن يفتقر العبد لربي وأن يظهر غاية الفقر وغاية الذل وغاية الضعف لخالقه، هذا هو قمة الغنى، أن يظهر العبد أنه فقير إلى الله عز وجل. فالغنى السافل هذا بقى اللي هو الفلوس ده بلاء. ليه بلاء؟ لأن الإنسان يفتن فيه في ثلاثة أمور: يفتن في تحصيل المال، هل حصله من حله أم حصله من حرام. بعض الناس يرى الحلال ما حل بيديه، لا يرى الحلال ما أحله الله عز وجل، إنما يرى الحلال ما حل بيديه، أي فلوس تجيله في إيده يبقى حلاله، يقول لك حلالي بلالي ده. للأسف الشديد يأخذ المال من حله ومن غير حله، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل الربا، أي مال يأتيه من أي صوب أو من أي ناحية أو بأي طريقة يأخذه، وهذه فتنة لأنه سيحاسب عليه. أما الصنف الآخر الرباني،
تحصيل المال احنا قلنا فتنة الغنى الفاسد السافل
في ثلاثة أمور:
تحصيل
في
المال،
تحصيل المال
و...
طب نذكر بس النقيض.
طيب،
هذا الذي يأخذ المال من غير حل، أو الآخر الذي يتقي الله عز وجل
في ماله
ويراعي ألا يأكل أو يعني يدخل في بيته أو في جوفه أو في جوف من يعول إلا ما أحل الله عز وجل. الأمر الثاني في تمويله، هل هو جعل المال في يديه أم في قلبه؟ هذا بلاء يعني كبير جدا أن يكون المال في قلبك. إذا كان المرء كذلك عاش فقيرا ومات فقيرا مهما أوتي من مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فرق الله عليه شمله يعني عمال يعني يمرح ويجري يمينا وشمالا مش عارف هيشتغل ايه ولا هيعمل ايه
في الاخر يحصل ايه،
وهو يظن ان دي ابواب رزق فتحت له. وانظر الى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل فقره بين عينيه، ده مش في جيبه ولا في خزانته ولا في رصيده في البنك، بين عينيه يعني ايه؟ يعني هو عنده مال كثير لكن هو لا يرى انه غني، انما يرى انه فقير محتاج الى المال، مش فقير الى الله. لان بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بالمال وينعم عليه بنعمة أعظم من المال بكثير، أنه لا يرى أنه ذو مال، هو ما بيشوفش أنه غني،
إنسان متواضع
سبحان الله، بس هو يرى أنه فقير ليس إلى المال إنما فقير محتاج إلى الله عز وجل.
نعم.
فالفتنة في التمويل، من كانت الآخرة بقى على الطرف الآخر، من كانت الآخرة
همه
جمع الله عليه شمله.
نعم.
وجعل غناه في قلبه،
الله،
إن هو يشعر أنه لا يحتاج إلى شيء.
نعم.
قط، وأتته الدنيا وهي راغمة.
رغم.
أما الفتنة الثالثة فهي فتنة الإنفاق.
وهذه
فيها ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى البخل والشح،
نسأل الله العافية،
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك،
ولا تبسطها.
البخل هذا يعني مرض وعيب شديد جدا، يعني بعض العلماء قال يمحو كل حسنة عند الرجل إذا كان بخيلا. وعلى النقيض الإسراف،
تمام،
التبذير. إن الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبين ذلك الاعتدال الذي ينفق ما يجب عليه ويعرف لله عز وجل في ماله حقه، يخرج ما فرض الله عز وجل عليه في ماله من الزكاة وينفق على من فرض الله عز وجل عليه النفقة عليه، ثم يتصدق على الفقراء والمساكين والأقارب وذوي الأرحام. فالمال فتنة، يعني لا يدري العبد الفقير، لا يعني لعله لو كان يعلم الغيب لاختار أن يكون فقيرا.
إن شاء الله تعالى احنا عايزين برضو ننبه المشاهدين إلى الاتصال بنا، وإن في أسئلة اللي جاء من سؤال من الشرقية عن موضوع التبني إن شاء الله تعالى من شيخنا يجيبوه بعد ذلك. لكن نقول إن شاء الله تعالى أنه اكتمالا لكلامنا يا شيخ محمد أيضا، ونرجع تاني للبخل يا شيخ غريب، لأنه الأمر ده في كثير من الناس يشكون أن الأغنياء فوق إيه بخلاء، في ناس في بيوتهم يعني يبخلون على أولادهم أو يبخلون على أنفسهم بأن يكونوا من الذين يعني ينفقون في سبيل الله. لكن عايزين نحصل الدلالات عشان الناس نخرج ببعض البراهين. فقول الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
هو بس الآية اللي قبلها مرتبطة بها، اللي هي قوله تبارك وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يعني الكلام على حمد الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى التدبير وعلى الاختيار. فالله سبحانه وتعالى يحمد لصفاته الحسنى وصفاته العليا، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمائه، فهو لا يحمد على النعمة فقط، إنما يحمد على الصفة الجميلة كما يحمد على النعمة. هذا بخلاف الشكر، فالشكر إنما يكون على النعمة، بينما الحمد يكون على الصفة وعلى النعمة.
فالله سبحانه وتعالى يبقى أنه يعبد الله عز وجل بهذه الصفات.
نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو هنا استحق الحمد سبحانه وتعالى لأنه موصوف بكل كمال، فهو فله الحمد في الأولى فهو الذي خلق سبحانه وتعالى، وله الحمد في الآخرة فهو الذي اختار. وله الحمد في الأولى يعني في الدنيا، وله الحمد في الآخرة يعني في القيامة ومحاسبة الخلق، وله الحمد في الأولى يعني في الدنيا ونعمائه على العبد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة أي على إنعامه على أهل الإيمان بالجنة وعلى مجازاة أهل الكفر على كفرهم. فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، وهو مستحق للحمد.
في ناس كثيرة يقول لك له الحمد، يعني الحمد لله، أنا أقول الحمد لله، يعني كلمة له الحمد هنا مقصود بها أن أنا أقول الحمد لله. وفي بعض الناس يقبل يده يعني وش وضاح.
أنا بقوله أنا لابد أن يستشعر الإنسان حينما يقول الحمد لله يستشعر هذا المعنى، أنت لماذا تحمد ربك. يعني الآية الآيتين دول، الآية في الأولانية اللي هي سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا تسبيح.
نعم،
فأنت تقول سبحان الله، يعني إيه بتقول سبحان الله؟ ما هو لابد الإنسان إذا ذكر الله يفهم ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله وما معنى لا إله إلا الله، حتى يتلذذ بالذكر وحتى يكون دائم الذكر. لأن الإنسان إذا لم يعلم معاني هذه الكلمات اكتفى بالعدد، يعني كلنا مثلا يصلي وقول 33 الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، أو سوسة وهو بيقول ماشي ولا يدري ما يقول.
نعم،
أقولك أذكار الصباح والمساء وقاعد على أذكار الصباح والمساء في الخمس دقائق والعشر دقائق خلاص انتهت القضية. قلت لك لا، إذا فهم هو معاني هذه الأذكار تلذذ بذكر مولاه وتمنى ألا ينتهي من الذكر، بل تمنى أن يدوم هكذا في الذكر حتى يقابل المذكور سبحانه وتعالى في الآخرة. ويكفي أن من فضائل الذكر أنك إن ذكرت مولاك ذكرك مولاك في الملأ الأعلى، فاذكروني أذكركم. فمعنى سبحانه يعني أنزهه عن كل نقص وأصفه بكل كمال. أنت تقول سبحان الله يعني يا رب
أنا أصفك بكل كمال هو لك، وصفت به نفسك أو وصفه به وصفك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزهك عن كل نقص يصفه بك المشركون أو الجاحدون أو المخرفون. وحينما تقول الحمد لله تقول الحمد لله اللهم إني أحمدك على صفاتك العلى، فأنت الواحد الأحد الخالق الرازق المالك المدبر سبحانه، خلقتني ورزقتني وهديتني ودبرت أمري وأخذت بيدي وأبصرتني وأعطيتني وباركتني وباركت لي إلى آخره. لابد أن نستشعر هذه المعاني، فأحمدك يا رب على صفاتك العلى، وكذلك أحمدك يا رب على ما أنعمت به علي من النعم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
يعني الحمد بالذكر بمعاني الذكر.
أيوة طبعا لابد
أن فضل الذكر ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب.
الوابل الصيب نعم.
أكثر من 100 فائدة.
فرق بين فضل الذكر ومعنى الذكر. أنا أتكلم في المعنى. أنا أريد أننا حينما أذكر الله لابد أن أستشعر هذا المعنى.
تمام.
لابد أن أعيش هذا المعنى.
عشان الناس برضو يعني تقبل علي.
الشباب اللي منتحرين بتتكلم عنهم دول. لماذا انتحر؟
الفقر للأسف.
لا هو لم يفهم
ذلك.
هو لم يفهم يعني. لماذا أفقره الله. هو لم يفهم لماذا أغنى الله فلان. هو لم يفهم لماذا أعطى الله فلان ومنع فلان. هو لم يفهم، ولو فهم لشكر الله وحمده على هذا، لكن الشيطان لبس عليه وقال له ددله ما ادلكش عشان بيكرهك ما بيحبكش، أو اداني وما ادلوش عشان بيحبني وبيكرهه. وهذا فهم باطل، وقد أبطل الله هذا الفهم في القرآن الكريم، فقال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من يعطى مكرم وليس كل من يحرم مهان، بل ربما يعطى المرء وهو مهان. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، زي ما هنشوف بعد كده في قصة قارون. أعطي من المال ومن العلم ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وبالرغم من ذلك خسف الله به وبداره الأرض وبكل ما يملك، لأن هذا الذي أعطي لم يعطى كرامة، إنما أعطي لأنه مهان وأعطي ليزداد به إهانة، ثم بعد ذلك أطبقت عليه الإهانة فخسف به.
وربما يمنع الإنسان
وربما يمنع الإنسان فيفقره لا يعطيه. لماذا؟ لأنه أراد بذلك أن يذكر مولاه. أنا حينما أكونش معايا أقول يا رب اديني يا رب اديني، ما معايش. لكن لو أنا معايا ممكن ما افتكرش أقول يا رب اديني. فانظر إلى نعمة الفقر، أنك كثيرا ما ترفع يداك لربك وتذكره وتدعوه.
وأصواتنا رسول الله
هذه نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس صلى الله عليه وسلم ابتلي بالفقر، حتى إن صلى الله عليه وسلم كان لا يربط الحجر والحجرين والثلاث. وأنا أذكر في غزوة الخندق جاء أحد الصحابة من شدة الجوع قد ربط على بطنه حجرين، رفع الرجل الثوب كده عن بطنه قال شوف يا رسول الله رجعان إزاي جعان،
ربط حجر واحد،
ربط حجر
ايوه
خد بالك في روايه حجرين. فراح النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبه فراى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط ثلاثه احجار على بطنه. وعلى فكره دي كانت عاده عند العرب، وهذه عاده كان الانسان حتى لا يقتله الجوع. كانوا اذا جاع يحط الحجر كده بطريقه معينه ويربطه. عارف اللي بيسموه النهارده في التخسيس تدبيس المعده، هو ده اللي كان عند العرب، وضع الحجر في بطنه بطريقة معينة بحيث لا يشعر بالجوع. هذا اللي بيسموه النهاردة تدبيس المعدة،
يعني تخسيس بطريقة آمنة
بالضبط، بطريقة آمنة.
عاوز تخسس
يا ريت يعملوها لو فهموها وعملوها والله هيعيشوا آمنين.
عاوز حد يدرس بقى كيفية وضع
بالضبط يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب
قال له مرة عملي
ثلاث أحجار
عمل إن شاء الله
ثلاث أحجار ربطهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على
الله عليه وسلم،
وهو أكرم خلق الله على الله.
الله،
وهذه الكرامة إنما هي باختياره نبي. نعم. إنما هي بأن يذوق الجوع ليشعر بالجائعين.
الله صلى الله عليه وسلم.
لا أن يعطيك فتأكل وتسمن كالبهيمة ولا تشعر بالفقراء والجائعين.
عزكم الله. نعم.
نعوذ بالله من الخزلان.
نعم.
فربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه في معاني عظيمة.
طيب.
قوله تبارك وتعالى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. هذا اختيار الله أيضا. شريعة الله تبارك وتعالى اختياره. ما ينفعش أجي أقول لا. الشريعة دي شريعة الغاب، الشريعة دي ما تتناسبش مع العصر، النقاب ده ما يتناسبش مع الواقع، الحجاب ده ما يتناسبش مع الواقع، اللحية دي ما تتناسبش مع العصر الحالي، الشريعة دي قطع الإيد ورجم الزاني وجلد الزاني وقطع السارق ما يتناسبش مع الواقع. هذا اختيار الله، والله لا يختار لنا إلا ما هو في صالحنا. فهذا الحكم حكم الله، سواء كان حكما قدريا كونيا أو حكما شرعيا أمريا، فلا بد أن نستسلم له وأن يكون كلنا استسلام لله تعالى، لأننا في النهاية راجعين إلى الله. سيسألنا الله: حكمت لكم بكذا فلما غيرتم حكمي؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهؤلاء الذين يحكمون بشريعة الغاب، أقصد القوانين الوضعية، هذه شريعة الغاب، كل القوانين الوضعية في جميع أنحاء العالم إنما تحكم لأصحاب القوة وأصحاب النفوذ وأصحاب الغنى،
أصحاب السلطان.
وأما الفقراء والمساكين فهم من تطبق عليهم الأحكام، ويسجنون ويشردون ويعذبون ويعتقلون. أما الله فحينما أنزل الحكم وأنزل الشريعة إنما ليتساوى الغني مع الفقير والفقير مع الغني. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده، هذا حكم الله صلى الله عليه وسلم. نعصر يقول الكلام ده ليبين ان مفيش فرق. فلما نيجي نستبدل الشريعة بقوانين وضعية، نستبدل الشريعة بأهواء، نستبدل الشريعة بأحكام القبيلة، نستبدل الشريعة بجلسة عرب، نستبدل الشريعة بالأهواء والأحكام الفارغة.
وهذا سؤال الحدائق القبة، ان هو بيسألك بيقول او البنت او الفتاة بتسأل ان انا ليا اختيار للشاب اللي ممكن يهوى قلبي، ولا هو ده قضاء وقدر.
كويس انت قلت الحته دي. أيوة. لان الاختيار هنا التبس على الناس
بالضبط كده.
فظنوا ان الاختيار معناه ان انا استسلم كده واستنى اللي يجين، زي ما قال قدماء من الصوفية عند الاحتلال الانجليزي لمصر واحتلال الايطالي لليبيا والفرنسي للجزائر وغير ذلك، قالوا هذا امر الله وقدر الله، هو مش الاحتلال ده قدر ربنا، والواجب علينا أن نستسلم لأمر الله. هذا تلبيس، هذا تلبيس. هناك فرق بين الأمر القدري الكوني والأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر الشرعي في الاختيار إنك أنت تدققي في الشخص اللي هيجي يرتبط بك، وأنت تدقق في المرأة التي ترتبط بها، هذا هو أمر الشرع إنك تدقق. فإذا ما أخذت بكل الأسباب المشروعة في الاختيار وتم الزواج فهذا اختيار الله لك قدرا. يبقى هنا اتفق القدر الكوني والشرعي معا. واحد يقول لا أنا هستنى كده واللي هتيجي تخطبني هتجوزها، أو هستنى كده واللي يجي يخطبني هتجوزه أيا كان، ماشي. ثم بعد ذلك يقول هتعمل ايه؟ اختيار ربنا، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. هذا كلام باطل. لابد أن نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك نرضى بالقضاء. لأننا ما اطلعتش على القدر، ما اطلعتش على اللوح المحفوظ، ما اطلعتش هو ده جوزي ولا مش جوزي، ولا دي مراتي ولا مش مراتي. أنا بعد ما بيتم الأمر، بعد ما بيتم بعرف، هنا أقول قدر الله وما شاء فعل.
وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلفه زوجوه. أيوة. والولد برضو إذا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ونسبها ودينها، فاضرب بذات الدين كلمة ذاك. فأقول أنا بأخذ بالأسباب الأول، وبعد كده إذا ما تم استنفذت جميع الأوامر الشرعية في الزواج أو في غيره من الأمور، ثم بعد ذلك ابتليت، ابتليت المرأة بزوج بخيل أو فيه كذا وكذا، أو ابتلي الرجل بامرأة فيها وكذا وكذا من السوء، خدت بالك، أقصد من سوء الخلق يعني، وليس سوء الإيه، سوء الأخلاق والفواحش وكده. فعند ذلك
خلاص
أصبر، أصبر، خد بالك، هذا قدر الله تبارك وتعالى. يبقى أنا اخترت صح، ثم استخرت ربنا سبحانه وتعالى، ثم فاختار الله الابتليت. هذا بلاء من نوع البلاء اللي بنقول عليه، إما ابتلي بالسراء أو بالضراء. الآيات اللي بعدها اللي بقى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا
إلى يوم القيامة. تعليق على إذا ابتليت أو إذا ابتلي الزوج يعني بالطرف الآخر وكان يعني ابتلاء، إذا وصل الأمر إن استحالت العشرة يعني لا يراد منه أن يستسلم لقضاء الله وقدره فيضل طول عمره يعني متضررا، لا هو يعني كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ده القدر، ده القدر بقى الكوني، ده اللي يمكن أن ندفعه، يمكن أن نقاومه بقدر الله أيضا. يعني واحدة تزوجت رجل وابتليت فيه، هي مش مضطرة، لأن هذا قدر الله عز وجل أن تظل في ابتلائها به يعني طول العمر، لا لها أن تغير، لها أن تطلق منه أو تفارقه إن استحالت العشرة.
نعم، ولم تستطع.
يعني دي نقطة طبعا
نعم طبعا. هذه مهمة جدا طبعا، إذا لم يستطع الرجل أن يصبر مع المرأة والمرأة تصبر مع الرجل وعدم الصبر ده ربما
يغير قدر الله بقدر الله
إلى التفريط في الدين، لا نقول له لا، رب شرع الطلاق. ولذلك جيت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشباب اللي هم راحوا وسألوا عن 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 عباد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وأتزوج وأطلق
صلى الله عليه وسلم،
هذا في رواية، وأتزوج وأطلق، عشان ما حدش يحسب إيه يقول لك يا عم إحنا في جوازنا زي المسيحيين، في ناس كثيرة جاهلة بتقول كده، يعني بيتجوز ومطلقش، ما فيش كلام ده عندنا، الحمد لله مسلمين ولا ربانيتي في الإسلام، كما شرع الله الزواج شرع الطلاق.
حتى الحديث اللي هو إن أبغض الحال عند الله الطلاق،
هذا ليس بحديث، هذه قاعدة فقهية أو كلام من أحد الفقهاء،
لكن
ليس لا يمسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بلا شك لا إذا وقع الطلاق بغير سبب
لا مبغوض بلا شك. أيما امرأة طلبت من زوجها
طلق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة،
نسأل الله العافية.
فقوله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا. هنا في ملاحظتين علشان بس ما نطولش، السرمد يعني الايه المستمر،
المستمر ليل على طول،
تخيل كده ان الليل
مفيش شمس يعني.
اليوم كله ليل او اليوم كله نهار ماشي. الكلام ده موجود في شمال الكره الارضيه، القطب الشمالي، ستة اشهر ليل وستة اشهر نهار،
الله
ما في نهار على طول ولا في ليل على طول. يعني تخيل كده العيشه تبقى ازاي، الواحد ينام ازاي، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل سكن، فاذا ما اظلم الليل او غربت الشمس الانسان كده بدا يتوه نفسه ينام، ولما بتطلع الشمس بتاعي يقوم نشيط كده وعايز يشتغل، خد بالك. فربنا جعل من حكمته ان جعل النهار طبعا للنشاط والعمل، وجعل الليل للنوم والسكينه والراحه. كيف بكم اذا استمر الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله. وهذا ليس سؤال يعني الاستفهام، هذا تقرير، سؤال اسمه استفهام تقريري، انه ليس اله غير الله ياتي بنهار او بليل تسكنون فيه او بنهار تتعايشون فيه، مفيش اله غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي ياتي بالليل وياتي بالنهار. وملاحظه بقى في اخر الايه قال افلا تسمعون،
ده في
رأيتم
الليل سرمدا،
رأيتم الليل سرمدا أفلا تسمعون،
لكن في
وفي النهار أفلا تبصرون. ليه؟ لأن الليل حاسة السمع فيه أكثر استخداما من النهار
طبعا.
بالليل الدنيا ليل، تسمع الصوت تقوم، بينما النهار تستعمل الإبصار، الدنيا منورة فشايف كل حاجة قدامك
سبحانك يا رب.
فجعل الله تبارك وتعالى ختام هذه الآية ما يتناسب مع الليل، وختام هذه الآية ما يتناسب مع النهار، ليبين قدراته الفائقة سبحانه وتعالى، فهو صاحب القدرة التامة والحكمة العظيمة، ولا إله غيره ولا رب سواه.
طيب شيخنا الشيخ غريب، أيضا نريد أن تلقي بدلوك أو يعني ضوء على هذين الآيتين.
الله عز وجل يقدم برهانا آخر على تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر بعضا من قدرته جل وعلا، فيقول قل أرأيتم، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيتم يعني أخبروني، أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. والسرمد هو الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة، يعني كما يقال في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، واحد الفرد هو رجب والثلاثة
رجب مدر قبل رمضان.
نعم، فسرد العلماء اللغة قالوا سرمد من السرد وهو المتابعة، يعني أن الليل يكون مستمرا أبديا إلى يوم القيامة، ما فيش نهار. قالوا الميم مزيدة، سرمد من السرد. من إله غير الله، ده استفهام استنكاري، يعني مش ممكن يكون في أي أحد من شركائكم
معنا. اتصل.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ارفعي صوتك قليلا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ملك تفضلي السؤال بتاعك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
نسمعك إن شاء الله.
دلوقتي دلوقتي حضرتك انت بتتكلموا عن الطلاق والناس اللي بتخرب البيوت وكده.
نعم.
فانا كان سبب الخراب هو امه.
والدته.
وخربت يعني وطفله معايا وكده. ده يبقى الشرع والدين يقول ايه يعني في الموضوع ده؟
ما هو حضرتك الكلمه اللي قلتيها عامه. أنت ترين أن السبب أمه، وربما يعني في المسألة دي لازم يكون في حكم من أهلها وحكم من أهله، مش كده ولا إيه؟ يعني وجهة نظرك إيه؟ الأم عملت إيه؟ المشايخ بيسألوك، مشايخنا بيسألوك الأم عملت إيه؟
حاجة ملهاش أي لازمة، ما تتذكرش.
أصرت على أنه يطلقك،
خدت فلوس من جيبه، هو ده يبقى حرام ولا حلال؟
يعني خدت، هو هل اذن لها؟ بس بعض الازواج بيأذن للزوجة اذن مطلق لما تحتاج حاجة خدي من جيبه، ولا هي خدت بدون علمه وهو اكتشف، اكتشفها فاعتبرها سرقة.
يعني هو انت اخدت مبلغ كامل الاول، اخدت مبلغ كبير،
حاجة ما تتذكرش السبب ان خراب البيت.
ما تتذكرش، انت شايفاها انها امر سهل او بسيط. طيب هو احنا عامة ان شاء الله تعالى يعني
ما فيهاش حاجه.
يعني هو 50 جنيه طيب.
هو كان سامح لها، هو انها تاخد الفلوس من غير اذنه من الجيب
اما تحتاج، يعني هو نايم ومش
ولا هو مقصر معاها فهي خدت.
يعني هو كان بخيل وانت اخدت من وراه، ولا كان سامح لك انك تاخدي؟
لا ده هو ما فيش حاجه، ده انا كان عندي مناسبه وخرجت فيها ورجعت لقيت ان المشكله دي بقى ام بيسال عن امه كان في فلوس وما لقيتهاش.
طيب ورضاها هي الزوجه كان ايه لما قالوا كده؟ لما رجعت لقيت مشكله ردت قالت ايه؟
انت رديتي قلت ايه؟ انك انت اللي خدتيها؟
لا انا ما اعرفش، انا كنت بره ورجعت لقيت المشكله دي.
ماشي كويس، انت قلت انا خدت الفلوس؟
لا ما انا ما اعرفش بقى، انا لقيتها هي بتقول لي انت خدتي الفلوس ديت، هي اللي خدتها يبقى خلاص بقى ما تقعدش في بيتنا تاني.
طب ايه تبريرها كان ايه طيب؟
تبريرك كان ايه؟ تبريرك كان ايه انت؟
هل هي ذا موقف؟ يعني انا برضو عشان نبقى احنا عايزين ناخد المساله من جوانب عديده.
ما حاجه، هم قالوا اهلي جم قال لي خلاص يبقى في طلاق.
يا اختي الفاضله، انت تبريرك لما قالوا لك انت اخذتي الفلوس،
طيب في
ايه تبريرك؟
عشان وقت الحلقه انت تتفضلي باتصال بنا بعد الحلقه مباشره والشيخ يرد عليك. ماشي؟ بعد اذنك مباشره يعني. بارك الله فيك. وهو احنا لما المتصلين عامة يعني بهيب بالشيوخ كلهم ان شاء الله، ان لما المتصل يسأل بيسأل من وجهة نظره هو، فان عايزين الاجابات من حضراتكم على ايه؟ على مش على كلامه هو فقط، لا لو كان كذا، لو حصل منها انها فعلت كذا كذا من وراه وهو شرط عليها انها ما تاخدش، يجوز ولا لا يجوز؟
احنا معرفناش اصلا وجهة نظرها.
لا يستبعد احنا يعني احنا عايزين نحط الايه؟ الاحتمال هذا والاحتمال هذا.
لا انا عايز اقول ابن الاحتمال لا يمكن يكون الطلاق لهذا السبب فقط.
انا بقول تراكمات،
هناك عده اسباب ممكن تكون هي المرأة
ودي القشه التي قصمت ظهر البعير.
الزوجه دي مثلا ايه ما بتخدمش امه، ما بتسمعش كلام امه، ما بتعملش مش عارف ايه، عامله مشاكل شويه، ما بتسمعش الكلام، عناديه الى اخره. فهي بقى ايه ما صدقوا مسكوا دي قالت له بس كده ايه ما لهاش
قعد. وبعض التقصير برضه في حق الزوج اكيد،
وربما مقصره في حق الزوج برضه، مقصره في حق بنتها،
مش مهتميه بيها وكده. مش من السهل ان الزوج دلوقتي يعني ما هو كان في امه تقول له طلقها
بره على 50 جنيه. ما اظنش ان هو كان ممكن يعمل مشكله على 50 جنيه فقدها، كان يستنى لما هي ترجع ويسال.
ما انا اعتقدش، لكن انا عموما بس ليا وجهه نظر برضه في موضوع ان الزوج اذا كان بخيلا المراه تاخذ من جيبه. انا لا
معلومه
الشيء غريب. لا انا لا
حد البخل ده ايه؟ حد البخل.
ايوه انا لا احل ولا ابيح لاي زوجه تاخذ اي مليم ولا جنيه واحد من جيب زوجها بدون علم.
طيب معنا اتصال. طيب
اتفضل.
السلام عليكم.
لا سلام عليكم.
لو سمحت كنت عايزه اطلب فتوى من حضرتك، بس استحلفك بالله ترد عليا.
اتفضل ان شاء الله نرد عليك.
انا سالت كذا مره وما اتاحش لي الفرصه ان انا يعني اخد
نجيبك الان ان شاء الله. نجيبك
يعني
الان.
انا طبيبه ونويت ان شاء الله ان انا ارتدي النقاب، بس انا عندي في شغلي سواء كان في المستشفى او عندي عياده، ان انا بيبقى عندي مرضى من الرجال. هل ان انا لو ارتديت النقاب وانا مارست شغلي بالنقاب بقدر المستطاع يعني هل في شيء عليا من هل انا كده بناقض نفسي او كده غلط؟ المفروض ان انا اكتفي ان انا اكشف عن النساء فقط. واحيانا الشغل ده بيبقى في شغلي في عملي في المستشفى الحكومي بيبقى مفروض عليا ان انا ما اختارش السيدات فقط ان انا اكشف عليهم.
ماشي.
يعني فانا عايزه يعني عايزه ربي يريحني. يعني انا
تخصص تخصص ايه حضرتك؟ تخصص؟
نعم.
تخصص ايه؟ من ايه؟
أسنان.
أسنان. أسنان. ما شاء الله. ربنا يعينك ويقويك يا رب.
ما شاء الله. بس لو سمحت أنا عايزة رد يعني إيه لحضرتك هتقول عليه يعني أنا هعمله.
نجيبه.
يعني بس رد يريحني يعني مش
إن شاء الله بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يعني.
يعني هل غلط إن أنا ألبس
تقبل منا ومنك إن شاء الله يشرح صدرك.
النقاب وأشتغل للرجال.
حاضر. ربنا يشرح صدرك يا بنات إن شاء الله. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام
على سيدنا
محمد. نعم. ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في الجزء العاشر من كتاب فتح الباري كتاب الطب شرح كتاب الطب صحيح البخاري ذكر أنه يجوز للرجل أن يطبب المرأة ويجوز للمرأة أن تطبب الرجل ويجوز للرجل أن يطبب المرأة ولا يكشف منها إلا العضو المراد علاجه فقط، وكذلك المرأة يجوز لها أن تكشف على الرجل وتعالجه وتطببه إن كان يعني إن كان محتاج لهذا ولا تكشف إلا عن العضو المحتاج له فقط. وهي طبيبة أسنان ويجوز لها لا يجوز لها أن تعالج الرجال ويجوز لها أن تعالج النساء. ومسألة النقاب لا تتعارض إطلاقا مع علاجها، وإلا فقد كان عليه وسلم في بعض الغزوات معه بعض النسوة يقومن بعلاج الجرحى ونقلهم وسقياهم وإطعامهم
وهن
منتقبات منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن يعني غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات أو غير منتقبات. المقصود إن المرأة كانت بتعالج الرجال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، وهذا مما ذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في جواز تطبيب المرأة للرجل والرجل للمرأة بشرط ألا يكشف وألا تكشف إلا العضو المراد علاجه فقط، لأن بعض الأطباء بيتساهلوا فيكشفوا أكثر من الجزء المراد علاجه أو يكشفوا المريضة تماما أو المريض تماما وهو لا يحتاج إلى هذا. فإن كان محتاج مش
مشكلة. عدم الخلوة أيضا
بالضبط. طبعا يعني عدم الخلوة دي يعني نقطة مهمة جدا، لأنه لا يجوز الاختلاء بالرجل والمرأة حتى إن كان لأجل التطبيب.
تمام.
إلا باستثناء مثلا أطباء الجلدية أطباء الجلدية بيحتاجوا أنهم ينظروا في أكثر من مكان في الجسم. ليه؟ لأن في أمراض جلدية بتنتشر في أماكن معينة وبأشكال معينة. فهذا أيضا الطبيب ده يجوز له ما دام هذه ضرورة يجوز له، لكن لا يكشف الجسم كله مرة واحدة. ممكن يكشف مثلا خلف الرقبة ثم يستره، ثم يكشف الظهر ثم يستره، ثم يكشف مثلا الرجلين ثم يستره، وهكذا. ليه؟ ما يكشفش الجزء كله، لأن هذا فيه يعني تعرض للفتنة. فالمقصود أختي الكريمة إن شاء الله تعالى هي تطبب وتعالج وجزا الله خيرا، وتصبر على ما ابتليت به، وتعلم أنها في معرض جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن يعني لبس النقاب لا يتعارض قط مع الطب ولا مع أي مهنة من المهن.
والدكتورة نفسها الآن دكتورة الأسنان أو دكاترة الأطباء عامة كلهم بيحطوا الكمامة اللي هي أشد يعني
أشد من النقاب
ضيقا من النقاب يعني النقاب فيه شوية كده مساحة من التهوية، إنما
ولم يعترض الناس على كمامة طبيب العمليات ولا طبيب مش عارف إيه، لم يعترض ولما بيشوفوه لا ده هو يعني دي ضرورة للعلاج. فكذلك النقاب ضرورة للمرأة في عصر الذئاب.
نعم.
ضرورة للمرأة في مثل هذا العصر وهو شعيرة من شعائر الإسلام اليوم بعد هذه الهجمة الشرسة على النقاب. كل واحدة بترتدي النقاب أنا أظنها مجاهدة وهي ترفع راية من رايات نصرة الإسلام. فاصبري أختي المسلمة.
معنا الأخت ميسة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي يا أختي اسألي نسمعك.
أنا متجوزة بقالي 12 سنة.
ما شاء الله بارك الله فيك وفي زوجك.
ومعايا ولد وبنت
يحفظهم الله عز وجل.
معايا ولد وبنت يعني حصلت مشاكل كتير. يعني حصلت مشاكل كتير قوي، وانا بشتغل وكنت بصرف على الولاد وكان على طول بيسب الدين
نعوذ بالله نعوذ بالله. نوع العمل ايه؟
عملي انا؟ انا كنت بشتغل بجيب شغل فساتين تطريز بعمله في البيت مش بخرج.
ممتاز ممتاز ربنا يوسع عليك. تفضلي
ايه السؤال؟
ربنا يكرمك يا رب. المهم لحد ما ربنا كرمني واخدت شقة، فطبعا اتكتبت باسمي لاني اخواتي ساعدوني واخدتها. في المشاكل جت بعد كده ان هو يعني ايه صمم ان العقد الشقه يتغير يبقى باسمه، ابتدى بقى يعني يشتم ويقل ادبه ويقل ادبه على اخواتي ويسب لهم الدين. والمهم ان هم قالوا ما ينفعش، هو حلف يمين طلاق ومشي. وسابنا دلوقتي بقى له 3 سنين ومش عايز يصرف على الولاد ولا حتى عايز يشوفهم. المهم ان انا رفعت نفقه عشان اخد حقي وفلوس الولاد، مصاريف الولاد. بقى لي 3 سنين في كده.
فدلوقتي
انا مش عارفه يعني انا كده حرام عليا.
انت شعره بالذنب ان انت سبب.
الولاد نفسهم يشوفوه، هما بيسالش خالص.
طب هو تزوج غيرك؟
يعني بخليه. هو راجل كبير في السن يعني.
كبير في السن.
لا انا عندي 42 سنه وهو عنده 68.
وهو له سكن ولا مالوش سكن؟ هو له سكن.
هو له سكن يعني قبل ان تاتي بالشقه كان له سكن.
سكن تاني مع اولاده الكبار اللي هم من المرحومه.
الله يرحمه.
ولاده من المرحومة هو عايش معهم يعني دلوقتي.
وانت كنت عايشة معاه ساعة ما كنت عايشة معاه؟ كنت عايشة في نفس الشقة مع ولاده يعني؟
لا
ماشي. طيب ماشي.
قعدت معهم 3 سنين لحد ما خلصوا كليات كنت بخدمهم.
ربنا يتقبل.
بعد ما خلصوا كليات هنجيب شقتنا ونبقى لوحدينا. فطبعا ماشي. هو ما عملش. طيب ما عملش كل ده وما جابليش شقة ولا حاجة. فانا
نجيبك ان شاء الله. يعني. نجيبك ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير ومشكرين. يعني سبحان الله في موضوعنا احنا نتكلم عن الفقر والغنى، يعني ربما وهم فقراء كانوا سعداء، لما جاءت موضوع الشقة هو الله أعلى وأعلم بحاله إن كان أصلا يسبها قبل ذلك أو لا. إنما الواضح إن من المسألة إنه الإخواتها قالوا لا هذا أمن لك، علشان لو غدر بتوقعوا الشر والله أعلى وأعلم.
لا أصلا ممكن يكون برضو في نقطة مهمة جدا أن هي كانت متضررة بعيشها مع زوجها ومعاه ولاد في الجامعة، مش عارفة تاخد راحتها كزوجة في البيت، تلبس براحتها، تقعد براحتها، تنام براحتها، تصحى براحتها، خد بالك. لكن يعني هي كانت تخدم أولاده طبعا بلا شك، هذا تجزى خيرا على مثل هذا. لكن هي ما كانتش واخده راحتها، فهي تقريبا كانت عايزه شقه لوحدها. وهي تقريبا قالت له ان احنا عايزين شقه لوحدنا، فقال لها بعد ما ولادي يخلصوا نبقى ناخد شقه لوحدنا. وبعدين خالف الوعد.
طبعا نستسمح بس في الاتصال بعد الحلقه لان الوقت انتهى بنا. وكان في سؤال مهم جدا من الشرقيه. بيقول موضوع التبني، يعني واحده زوجها هو لا ينجب. ماشي. زوجها لا ينجب لكنه عايشة معاه من 10 سنوات ولم تنجب. فكان في أقارب وجدوا طفل عنده 20 يوم فأخذته وربيته عندها. فبعض الناس قالوا لا ده لا يحل لك لما يكبر، مش هيحل لك. كانت عايزة تكتبه باسمها فما نفعش طبعا، قالوا لها لا حرام. لكن ودوه ملجأ عشان هو ذكر يعني مش أنثى مش بنت.
هي لو كان لها أخت بترضع فأرضعته هيبقى محرم ليها، هتبقى هي خالته. يعني الافضل لو ليها اخت بترضع ولا حاجه، ولا بنت اخت بترضع، ولا خاله بترضع، ولا جده.
ربائبكم اللاتي في حجوركم.
لا ده غير ربائبكم هنا. ربائبكم هنا يعني ابنه الزوجه، ابن يعني واحد تزوج بامراه وعندها بنات
او عنده هو ولد.
لا عندها هي بنات، هذه اسمها ربائبكم اللاتي في حجوركم. دي الربائب. الربيبه هذه تحرم على الرجل بزواجه بأمها. فالدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم. فالمقصود ان هو هنا دلوقتي اذا تزوج الرجل بامرأة عندها بنت ودخل بها اصبحت هذه البنت مثل ابنته، تحرم عليه ربيبة
تحرم أبدي.
لكن هذه ده التبني حاجة تانية خالص. او ان المرأة لو تزوجت رجل عنده ابن بلا شك هو محرم عليها، لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة وساء سبيل.
ما قد سلف يعني في الزمن الماضي قبل الجهل يعني.
في الجهل قبل الإسلام. فالمقصود إن هذا يحرم من هذا الجانب. يعني الولد ما يحرم من هذا الجانب. لو الرجل عنده ولد هو يحرم على امرأته من هذا الجانب. لكن ده التبني هذا محرم في الإسلام نمرة واحد. لكن إذا كانت عايزة تريد مثلا يعني يكون عندها ولد وتربيه أو بنت وتربيها وكده، وعشان نخرج من مسألة إنه محرم أو مش محرم، إنه يجوز لها ولا يجوز لها لما يكبر ويبلغ الحلم،
واحدة من
يعني واحدة من قريبتها من النساء اللي هم يكونوا في نفس درجتها.
طب هفترض ده لم تجد من ترضعه، يتربى عندها لمدة كم سنة؟
ما فيش مشكلة يتربى، لكنها تحتجب منه.
تحتجب منه لما يبلغ.
لما يبلغ وتحتجب منه.
تحتجب يعني تلبس ملابس البيت. لكن ما يكونش باسمها.
لا ما يكونش باسمها.
يجوز لها أنها تربي هذا الطفل يعني.
نعم.
هذا جائز شرعا.
وهي لو 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 هو في هذا السن، لو هو في هذا السن. وبعد كده حملت هي وأنجبت وأرضعته ولو في السن بعد الرضاع، يجوز على قول السيدة عائشة
الأرضاع الكبير.
الأرضاع الكبير.
طيب.
خدت بالك يجوز إنها تطلع في كوباية.
إحنا انتهى سريعا خلاص بحضراتكم. لا يسعنا إن شاء الله تعالى إلا أن نشكركم ونشكر الإخوة والإخوات المتصلين ومن أرسلوا رسائل يسألون عنها. لكن أيها الأحبة في الله، رغم فضل السير في الزواج كما سمعنا من بعض علمائنا أن فيه فضل عظيم جدا، إلا أن أحوال مجتمعنا يعني تنذر بالخطر عندما يقولون كلاما غير شرعي في أنه السير في جنازة أفضل من السير في زواجة. لكن نقول إن شاء الله تعالى أن احنا ننادي من خلال هذه الحلقة ومن خلال براهين ودلالات على توحيد ربنا سبحانه وتعالى، ومن خلال ما سمعنا من مشايخنا الكبار الشيخ محمد عبدالله الكردي وشيخنا الدكتور غريب علي غريب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
آمين.
وإلى لقائنا إن شاء الله عز وجل وقدر في الثلاثاء القادم مع حلقة أخرى قبل هذا الموعد بساعة وربع إن شاء الله تعالى. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا بيد الحبيب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.